بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: فيما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الحديث في توثيقه يقال: أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الحديث اشتمل كما ذكر بعض أهل العلم على ثلاثة أمور: الأول الدعاء على اليهود والنصارى باللعن، الثاني بيان سبب اللعن وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، الثالث بيان الغرض من ذكر ذلك وهو تحذير الأمة من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على تحريم بناء المساجد على القبور، دل على تحريم بناء المساجد على القبور وعبادة الله عز وجل عندها، فكيف بعبادة أصحاب القبور؟ هذا الحديث يدل على تحريم البناء والعبادة، عبادة الله عز وجل عندها، فكيف بعبادة أصحابها؟ وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيمها أو تعظيم أصحابها، والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. قال المصنف: ولهما، أي للبخاري ومسلم، فالضمير يعود عليهما. قال بعض أهل العلم: وإن لم يسبق أو يسبق لهما ذكر، اعتمادا على المعروف المعهود، ولكن يقال بل اعتمادا على المذكور، لأنه في قوله في الحديث الأول في الصحيح، أي في الصحيحين، فهنا أعاد الضمير إلى ما خرج في الحديث الأول. وليتنبه لكلمتين قالهما المصنف في أول هذا الحديث وفي خاتمته، قال: ولهما، وفي نهايته قال: أخرجاه. وأحد هذين اللفظين يغني عن الآخر، فقوله ولهما يغني عن قوله في آخره أخرجاه. والضمير في قوله عنها، أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لسبق ذكرها في الحديث قبله. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لفظ لما كان مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ لما حضرته الوفاة. قال النووي: هكذا ضبطناه، نزل بضم النون وكسر الزاي، نزل. قال: وفي أكثر الأصول نزل بفتح الثلاثة الحروف، نزلت، وبتاء التأنيث الساكنة أيضا، أي لما حضرته المنية والوفاة. وأما نزل فالمعنى نزل ملك الموت والملائكة الكرام. وما فائدة ذكر الصحابي لزمن الحديث؟ قال أهل العلم: الإشارة إلى أنه من الأمور المحكمة التي لم يدخلها النسخ، التي لم يدخلها النسخ، أي بأن هذا الحديث الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأخبار المحكمة التي لا نسخ فيها. لماذا؟ لأنها آخر كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من أواخر كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق، طفق بكسر الفاء وفتحها، بمعنى جعل أو شرع. والكسر في طفق كسر الفاء أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن: وطفقا يخصفان. وممن حكى الفتح طفق الأخفش والجوهري، ولكن كما علمت الأفصح والأشهر هو الكسر، طفق. قولها يطرح خميصة، يطرح بمعنى يلقي ويضع. خميصة، الخميصة هي كساء له أعلام أي خطوط، كساء له أعلام أي خطوط. يقول بعض أهل العلم: كانت الخمائص من لباس السلف، وهي أكسية من صوف سود مربعة لها أعلام. فإذا اغتم بها كشفها، قالت: فإذا اغتم بها كشفها. إذا اغتم بها، معنى اغتم بها أي احتبس نفسه عن الخروج، وقيل أصابه الغم بسببها. وذلك لشدة ما يعالج من كرب الموت، من كرب الموت. ومعنى كشفها أي أزالها عن وجهه، كشفها أي أزالها عن وجهه. قالت: فقال وهو كذلك. وهو كذلك أي
في هذه الحالة الحرجة وهي شدة النزع عند الاحتضار، في هذه الحالة الحرجة عند الاحتضار قال كلمته. وقال بعضهم يحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة، ولكن هذا بعيد، والأول هو الأقرب. وهذا العمل، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام في هذه الحالة الشديدة، تدل على أمرين: كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحالة الشديدة تدل على أمرين: الأول شدة اهتمامه واعتنائه بأمر التوحيد، شدة اهتمامه واعتنائه بأمر التوحيد. الثاني خوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلذلك تكلم في هذه الحالة. قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن الرحمة، وقد سبقت مسائل ومباحث في اللعن. تراجع هناك هذه الجملة، لها احتمالان: الأول أنها خبرية، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الله قد لعن اليهود والنصارى، قد لعن اليهود والنصارى. والثاني أنها إنشائية بمعنى الدعاء، فالمعنى: اللهم لعن اليهود والنصارى. واليهود هم أمة موسى، أمة موسى، وهم الأمة المغضوب عليهم، أوتوا علما لكنهم لم يعملوا بما أوتوا، بل حرفوا ما أنزل الله على رسوله من الكتب. وسبب تسميتهم باليهود ذكر أهل العلم أقوالا في ذلك، منها أنها كلمة من الهود، والهود هو التوبة، وذلك من قولهم: إنا هدنا إليك، أي عدنا وتبنا ورجعنا. وقيل نسبوا إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب، وهذا على اعتبار الاسم تاريخيا، ثم خففت الذال فاستعمل بدلها الدال يهود بدل من كلمة يهوذ. وقيل لأنهم هادوا، أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى، هادوا مالوا عن الإسلام وعن دين موسى، وقيل غير ذلك. وأما النصارى فقد سبق ذكر سبب تسميتهم بهذا الاسم، وهم أمة عيسى، هم الأمة الضالة التي ضلت بغير علم ولا هدى. وقد جمع الله عز وجل بين هذين أو بين هاتين الأمتين في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقدم اليهود على النصارى في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن والسنة، تجد أنه يقدم هؤلاء على اليهود، يقدمون على النصارى في الذكر لأسباب: أولا لكونهم أقدم زمانا من النصارى، لأن النصارى بعد عيسى. وقيل لأنهم يقدمون في الدم لأنهم شر من النصارى، فالله عز وجل قد غضب عليهم، والغضب أشد. ولأن عداوتهم للمؤمنين أشد من عداوة النصارى للمؤمنين وللمسلمين، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه اللعنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تشمل كل من فعل فعلهم. وهنا إشكال والجواب عنه. قد يقول قائل: ذكر النصارى في كونهم يتخذون القبور مساجد، قبور الأنبياء مساجد، مع أن الذين لهم أنبياء هم اليهود، وأما النصارى فليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي غيره، وليس لعيسى قبر لكونه لم يمت بل رفعه الله إليه، فلماذا ذكر النصارى مع اليهود في اتخاذ القبور مساجد؟ فهم الإشكال أو سبق أن ذكرنا الإشكال قبل وجود الكلمة أو الجملة؟ طيب، نرجع الإشكال هذا لحله. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة استئنافية، كأنها جواب عن سؤال سائل، يقول هذا السائل: ما سبب لعنهم، لعنة الله على اليهود والنصارى، ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي سبب لعنهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ذكر العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الذي ينبغي الاطلاع عليه في هذا الباب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فهو من أحسن ما ألف في بابه مع التنبيه على بعض المسائل الفقهية التي ورد فيها الخلاف. أورد ثلاثة معان لاتخاذ القبور مساجد، كل معنى قد ذكره طائفة من أهل العلم. هذه المعاني معتبرة عند أهل العلم جميعها. المعنى الأول: الصلاة على القبور، بمعنى السجود عليها، أن يسجد على القبر. والسجود على القبر أو الصلاة عليه على القبر ذاته، هذا من اتخاذ القبور إيش؟ مساجد. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي سعيد كما عند أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها أو يصلى عليها، هذا هو الشاهد. وحديث ابن عباس عند الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. الصلاة عليها، السجود عليها على القبور، هذا من اتخاذ القبور ماذا يا محمد؟ مساجد، من اتخاذ القبور مساجد. المعنى الثاني: السجود إليها، ليس عليها ولكن إليها، واستقبالها بالصلاة والدعاء. تستقبل القبور بالصلاة والدعاء، هذا من اتخاذ القبور مساجد. ويشهد لهذا حديث أبي مرتد الغنوي كما في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. تجعل القبر أمامك وتصلي. هذا من اتخاذ القبور مساجد. ما هو؟ الصلاة على القبور. ارفع صوتك. الصلاة إليها، يعني يكون القبر أمام وأنت تصلي إليه، هذا الصلاة إليها. والصلاة عليها على القبر، بأن يكون سجودك، أن يكون السجود عليه. وهنا ينبه على مسألة، وهي وضع الجنازة أمام المصلين عند الصلاة المفروضة. هذا مما ينبغي التنبه له. لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين وهم يصلون صلاة الفريضة، ولكن تنحى بعيدا. ذلك أسلم، وقد بين أهل العلم ذلك كما ذكر العلامة الألباني في الكتاب نفسه، وذكر أن هذا داخل في معنى ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. المعنى الثالث وبه نختم، والإشكال سيأتي توضيحه بعد هذه الفائدة في الدرس القادم. الآن الوقت الظاهر. المعنى الثالث بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. يبنى مسجد على قبر أو يقصد الصلاة في ذلك المكان الذي عند القبر، مسجد، مكان، غرفة، قبة تبنى على قبر، يأتي يقصد الصلاة في هذا الموضع طلبا للبركة. هذا من اتخاذ القبور مساجد. وقد علمنا أن بناء المساجد على القبور إيش؟ محرم وذريعة للشرك بالله عز وجل. ويشهد له الحديث السابق: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره. وهنا ننبه: لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر إلى المسجد ودفنه ودفن الميت بداخل المسجد، كله سواء، سواء كان بدأوا يؤسسون هذا قبر وبنوا عليه مسجد كبيرا كان أو صغيرا، أو هذا مسجد هنا مسجد مبني يدخل قبر أو رجل ميت ويحفر له ويدفن بداخل المسجد، كله من اتخاذ القبور إيش؟ مساجد. ولا فرق يجعلون في الزاوية، يجعلون الأصل في المسجد هل هو داخل فيه أو خارج؟ خارج، خارج عن المسجد. نعم، يعني من المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد. ولذا نهى، بين أهل العلم أن هذا لا يجوز، بل إذا وجدت قبور حول المسجد ترفع هذه القبور، لا سيما إذا كان المسجد بني أولا ترفع هي، حتى لا يكون هناك ظن عند الجهلة بأن هذا المسجد أفضل لأن القبور بجواره، ينتبه لهذا. وسيأتي بيان حكم الصلاة ومسائل في المساجد التي فيها القبور، والله المستعان. ولا فرق بين بناء المسجد على القبر أو بناء قبة. يقول ما هو مسجد، يقول هذه قبة، أو يقول هذه غرفة، يعني ما تهيأ إلا للقبر، كله سواء من اتخاذ القبور إيش؟ مساجد. طيب، نرجع للإشكال وغدا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والإشكال الذي أوردها هنا هو كيف ذكر النصارى في هذا الحديث، فاليهود كان لهم أنبياء، أما النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي غيره، فكيف قال اتخذوا قبور أنبيائهم؟ أنبياء من؟ اليهود والنصارى. والنصارى من بعد عيسى ليس هناك نبي، وليس لعيسى قبر لكونه لم يمت بل رفعه الله إليه. هذا هو الإشكال، وقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، ذكر مجملها الحافظ ابن حجر وكذا السيوطي. الجواب الأول أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين، كالحواريين ومريم في قول، وهذا القول ليس بصحيح. الجواب بأنه كان في النصارى أنبياء من بعد عيسى كالحواريين هذا ليس بصحيح، لعدة أدلة ليس هذا موضعها. الجواب الثاني أن الجمع في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم، هذا باعتبار المجموع من اليهود والنصارى، باعتبار المجموع من اليهود والنصارى. الجواب الثالث أن المراد بذلك الأنبياء وكبار أتباعهم، وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء مع أن أتباعهم يدخلون ضمن الأنبياء تبعا لكونهم أتباعا لهم. ويؤيده ما ذكر في صحيح الإمام مسلم من طريق جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم. هنا ذكر من؟ الأتباع. وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصارى في الحديث الذي قبله في شأن الكنيسة كان هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح. وعند أن أفرد ذكر اليهود في حديث آخر قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فحين ذكر الأنبياء يدخل في ذلك كبار أتباعهم.
كما في حديث قبور أنبيائهم وصالحيهم. الجواب الرابع أن المراد بالاتخاذ اتخذوا قبور أنبيائهم أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، فيكون ذكر النصارى تبعا لذكر من؟ تبعا لذكر اليهود، تبعا لذكر اليهود. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود، فيكون حينئذ أشار إلى أن من النصارى من يعظم أنبياء بني إسرائيل قبلهم. وذكرنا معنى اتخاذ القبور مساجد أنه يتضمن كم يا حسن؟ يتضمن كم؟ السجود عليها والسجود إليها، الصلاة إليها، البناء عليها وقصد الصلاة فيها. طيب، ما حكم اتخاذ القبور مساجد؟ ما حكم اتخاذ القبور مساجد؟ الجواب محرم بإجماع أهل العلم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللعنة على من فعل ذلك، اللعنة على من اتخذ القبور مساجد، أدخل القبر في المسجد أو بنى المسجد على القبر. وهناك أدلة سبق ذكرها تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. وما الحكمة من تحريم اتخاذ القبور مساجد؟ ما الحكمة من اتخاذ القبور مساجد؟ ثلاث حكم، أولها سد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في الشرك حتى لا يفضي ذلك إلى الشرك بالله عز وجل، لا سيما والأمة معرضة للشرك، معرضة لذلك. الثاني من باب محاربة الشرك، والثالث الترفع عن تعظيم الرفاة، الترفع عن تعظيم الرفاة، لأنه يؤول إلى ذلك، فيترفع العاقل عن تعظيم رفاة أو تراب أو أحجار، فيستخف حينئذ بعقله وحكمته. مسألة أخرى، ما حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور؟ ما حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور؟ الصلاة في المساجد المبنية على القبور لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور، ويطلب البركة في الصلاة في ذلك المسجد لأن فيه قبر فلان، كما يفعله كثير من الناس من أهل الجهل، فهذه لا شك في تحريمها بل وفي بطلانها. لو صلى ألف صلاة وصلاة لكان ذلك غير مجزئ، غير مجزئ. والصلاة باطلة وفاسدة. لأنه إذا نهي عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى. الحالة الثانية أن يصلي فيها في مسجد بني على قبر أو فيه قبر، يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر، يعني مرة فقال أصلي هنا، أصلي في هذا المسجد، ويعلم أن به قبرا لكن يقول ما أقصد القبر، ما أقصد القبر. فهذا الفعل متفق على كراهته وحرمته، لا يجوز أن يصلي في مسجد فيه قبر، في مسجد بني على قبر، في مسجد أدخل فيه قبر، لا يجوز. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كراهية الصلاة في مسجد فيه قبر، نقل اتفاق أهل العلم كما في كتابه الاقتضاء، قال رحمه الله: وتكره الصلاة فيها، أي في المساجد التي فيها قبور، من غير خلاف نعلمه، من غير خلاف أعلمه. لكن اختلف في صحتها وبطلانها، علمنا أن ذلك لا يجوز، تعلم أن هذا المسجد فيه قبر لا تصلي فيه، لكن لو صلى الشخص هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ هذا حصل الخلاف، فذهب الجمهور إلى عدم البطلان. نظرا لعدم وجود دليل يحكم على بطلان هذا العمل، كذا نظروا. بينما ذهب الإمام أحمد إلى بطلان تلك الصلاة، إلى بطلان تلك الصلاة، لأن هذا العمل يفضي إلى الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم المنهيات. ولأنه داخل أو دعوة، ولأنه دعوة للاعتقاد بصحة التبرك بتلك القبور في المساجد، وذلك العمل أقرب إلى الشرك، يكون داعيا إلى الشرك بالله عز وجل، لا سيما مع وجود الجهل. ولأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، وهذا الأمر داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، داخل في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول رجحه عدد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر كلاما كما في مجموع الفتاوى وغيره. وابن القيم رحمه الله وقد جزم بذلك كما في كتابه الزاد وحقق ذلك، ورجح هذا القول العلامة ابن باز والعثيمين والوادعي رحمة الله عليهم. بينما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد: أقول هذا أي بعدم البطلان، معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وأن القول بالبطلان محتمل، وأن القول بالبطلان محتمل. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله سببين لو تأمل فيهما مرة أخرى لجزم بعد الحرمة بالبطلان. الأول أن في الصلاة فيها، في هذه المساجد ولو لم يقصد القبر، تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. السبب الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد الشرع، فتجتنب الصلاة لزاما وتفسد احتياطا وسدا للذريعة. فالقول الراجح من القولين هو القول بالبطلان لعموم الأدلة التي سبق ذكرها في النهي، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صلى شخص في مسجد فيه قبر اتفاقا من دون قصد القبر، يقول أصلي، فصلى يقال له أعد صلاتك، فإن الصلاة باطلة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وما حكم الصلاة في المسجد المبني على قبر ولو من دون استقباله؟ يقال الحرمة مؤكدة في ذلك، سواء أكان القبر عن اليمين أو عن الشمال، خلف، أمام، إلا أنه إذا كان في الأمام فالحرمة أشد وآكد، يكون قد ارتكب محظورين: الأول الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن قوما اتخذوا القبور مساجد. الثاني الصلاة إلى القبر، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة ذلك: ولا تصلوا إليها، أي إلى القبور، سواء أكان في المسجد أو خارج المسجد. طيب، من المسائل: ما حكم المساجد المبنية على القبور وكيف يتعامل معها لمن كانت له قدرة على التعامل؟ الواجب إزالتها، الواجب إزالتها بهدم أو غيره. واستمع لكلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، يقول رحمه الله: فهذه المساجد المبنية على القبور، فهذه المساجد المبنية على القبور، على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا، تأمل، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. إذن جزم بنقل الاتفاق على أن المساجد المبنية على القبور تهدم، تزال إما بهدم أو بغيره. وقد أتى بتفصيل جيد ابن القيم، وقد أخذه عن شيخه أيضا، فقال كما في الزاد: وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. إذن كيف يتعامل؟ إن كان المسجد بني، القبر هنا ثم بني مسجد عليه، يهدم ماذا؟ المسجد. وإن كان المسجد قائما أدخل فيه القبر، نبش القبر وأخرج من المسجد. إذا التبس في ذلك بعد التحري فيمكن إخراج ذلك القبر، إخراجه. نعم، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. نعم، هذه الأسوار بنيت لمن؟ لهذا القبر، إذن يهدم. وتأمل كلام ابن القيم أيضا، وهو يذكر عن مسجد الضرار. مسجد الضرار مسجد كبير، مسجد ضرار أقيم لمحاربة الله ورسوله، لم يؤسس على التقوى، أسس على ماذا؟ على الشرك والنفاق. لكن ماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مصلحة بنوا، خلاص ابتعد يا فلان، وأنت وأنت، ونحن نأتي بشخص فيه. أمر بهدمه، أمر بهدمه. وكذا الذي يؤسس من أجل القبر يهدم، لأنه لم يؤسس على توحيد وعلى تقوى. قال: وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهدم مسجد الضرار، مع أنه يمكن تغيير بعض الأمور وبعض الأشخاص، فمشاهد الشرك التي أسست على الشرك ومن أجل اتخاذ المقبورين أندادا من دون الأحق وأوجب. وهذه المسألة هي محل اتفاق أنه لا بد من إزالة بهدم أو غيره، بهذا التفصيل الذي ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. الحكم لمن؟ للسابق. من سبق؟ المسجد أم القبر؟ قالوا: المسجد. إذن خذوا هذا القبر، انبشوا هذا وأخرجوا رفاته أو عظامه اخرجوه. قالوا نبشنا قديم هذا له آلاف السنين أو مئات السنين، ليس آلاف، مئات السنين، ما وجدنا شيئا، إذن يسوى ويكون من المسجد، لا يبقى له أي أثر. قالوا القبر هو السابق، إذن اهدموا هذا المسجد الذي بني عليه من أجله ولو كان بأموال كثيرة. الله المستعان. قال يحذر، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا، تكملة الحديث، يحذر ما صنعوا. هذه جملة مستأنفة، هي من كلام الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكأنه سئل عن حكمة ذكر هذا في ذلك الوقت فأجاب به، والظاهر أنه من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يحذر ما صنعوا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن اليهود والنصارى كان ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنع اليهود والنصارى، كل هذا من أجل أن تقطع الذريعة الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. هل هناك فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم؟ هل هناك فرق؟ هناك فرق. ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق. نعم. قالت ولولا ذلك أبرز قبره. ولولا ذلك أي التحذير واللعن، لولا ذلك التحذير باللعن أبرز قبره، أبرز بمعنى أظهر، لأنه من البروز وهو الظهور. وأين يبرز؟ قيل يبرز بمعنى يدفن خارج البيت، يدفن خارج البيت. ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، أي جالسا خارج بيته، جالسا خارج بيته بارزا للناس. فمعنى ذلك أنه لولا التحذير الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من اتخاذ القبور مساجد لأبرز، أخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليدفن خارج بيته، أو هذا الاحتمال الثاني، أو يبرز بأن يقبر مع من كان بالبقيع من أصحابه، من كان بالبقيع من أصحابه. وفي هذا التنبيه على أسباب عدم بروز القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم خروجه من البيت. السبب الأول التحذير باللعن وغيره، هذا السبب الأول. السبب الثاني خوف أن يتخذ قبره مسجدا. السبب الثالث إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، حيث مات. هذه ثلاثة أسباب في عدم بروز قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه خارج بيته. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي، رويت خشي وخشي، رويت بالفتح وبالضم، بالبناء للفاعل والمفعول. فأما بالفتح غير أنه خشي يعود الضمير على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فلذلك حذر ولعن اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا الفعل. وأما برواية الضم، برواية الضم خشي، فيحتمل أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي خشيت، كما في لفظ آخر غير أني أخشى، غير أني أخشى، أو هي ومن معها من الصحابة، وهذا أظهر، يحتمل أيضا آخر هي ومن معها من الصحابة خشية، وهذا أظهر. وأما رواية غير أني أخشى فلا يخالف الاحتمال الثاني. مفهوم هذا يا إخوان؟ يقول الأخ: هل مسجد النبي داخل في قبر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم؟ نعم، سيأتي التنبيه، لا أقول نعم، قد حوفظ على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا إطالة الوقت لسردنا الشبهة التي يتمسك بها الصوفية وأمثالهم بأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل مسجد، لكن نتركها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى.
نعم.
بالنسبة لهذا، إذا وجد الشك يزال الشك بما يستيقن بإذن الله، فينظر فيه وكذا، فإذا وجدت دلائل وبراهين على أنها مقربة إلى أن القبر داخل يبنى عليه، وإذا لم يوجد براهين وقرائن وأدلة لا بأس إن شاء الله.